أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر النور المبين وعلى آله الطهر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا الواجب الثاني من التشهد، وهو الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، أنه من أجزاء التشهد. صحيح أبي بصير زرارة الذي مر بنا في أبواب التشهد الباب الرابع الحديث الأول والثاني، أنه قال: من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما أن الصلاة على النبي إن جعل الأصل ماذا؟ المفروغ من الصلاة على النبي، يعني كما أن الصلاة على النبي من تمام الصلاة، كذلك من تمام الصوم إعطاء الزكاة. فهذا يدل على أشدية وجوب الصلاة على النبي مع الصلاة المعهودة من وجوب الزكاة، زكاة الفطرة طبعا، زكاة الفطرة. كما أن الصلاة على النبي من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدي زكاة الفطرة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ومن صلى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له. هنا جملة استشكلوا: فلا صوم له. لا يفتي الأعلام في باب الصوم أن الصوم فاسد إذا ترك المكلف زكاة الفطرة، وإنما لا يقبل الصوم. نعم، هذا وجيه، لكن ليس الفاسد. فإذا هل يلتزم في الصلاة على النبي أنه لا تفسد الصلاة وإن أخل بالواجب؟ نعم، أصل دلالة هذه الصحيحتين على الوجوب هذا أمر مسلم، هذا أمر مسلم، لأنه المفروض عن زكاة الفطرة واجبة وشبهت بما هو أقوى منها وأبي أظهر منها، إذن الصلاة على النبي واضح أنها واجبة. لكن كون الوجوب هذا للصلاة على النبي ارتباطي، كيف يبين؟ والحال أنه الزكاة ليست ذات وجوب ارتباطي، زكاة الفطرة ليست ذات وجوب ارتباطي بالصوم، فكيف التقريب؟ فهنا المتاركة معنى عدم القبول، هنا قد تكون المتاركة وإن أخل بواجب تكليفي، لكن قد تكون معنى عدم القبول لا عدم الصحة. فكيف إذن تخدم المبدعة هذه الصحيحة؟ وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له. إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة، يعاود عليه السلام الرجوع إلى زكاة الفطرة. إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة العيد، يعني فقال: قد أفلح من تزكى، زكاة الفطرة تعطى أولا، وذكر اسم ربي فصلى صلاة العيد. الجواب: لو شبهت الصلاة على النبي وآله في الصلاة شبهت بزكاة الفطرة، هذا الإشكال في محله، أنه زكاة الفطرة غير واجب غير ارتباطي، إذن صلاة على النبي واجب غير ارتباطي، لكن الكلام على العكس، وجوب زكاة الفطرة شبهة بمنزلة وجوب الصلاة على النبي مع الصلاة. وفي التشبيه والتنزيل كما هو معروف إنما يأخذ مسار التنزيل والتشبيه في أبرز الآثار، أبرز الأحكام، لا في كل الأحكام. عموم التنزيل يحتاج إلى شواهد، فهنا زكاة الفطرة نزلت منزلة الصلاة على النبي في دخاله في وجوبها في القبول، بس من قال لك أنه في كل آثار؟ فحينئذ من المعقول أن الصلاة على النبي وجوبها ارتباطي، أما زكاة الفطرة وجوبها ليس ارتباطي. اتفاقا هذه هنا في البيت قرينة على أن وجوب الصلاة على النبي ارتباطي. كيف؟ عجيب التقريب الذي مر على أنه وجوب غير ارتباطي. نفس هذا الإشكال والتساؤل دي على أنه وجوب ارتباطي الصلاة على النبي. كيف؟ باعتبار أن هو عليه السلام في صدد أن من أخل بالفطرة يخل بالصوم، لكن لا يخل أقل بقبول الصوم، فلكي يؤكد نحو ارتباط مو في الصحة، لا أقل نحو ارتباط في الآثار في الملاك في الخواص، شبهها بما هو أشد ووصف عن النبي فيها ارتباط وجوب ارتباطه. لذلك بعبارة أخرى كما يقرب بعض الأعلام، هذا صحيح، لو كنا نحن وهاجر وين نقول لا وجوب ارتباطي، فلا صلاة له فلا صوم له ارتباطي، غاية الأمر عندنا أدلة خاصة رفعنا بها اليد عن ارتباطية الفطرة زكاة الفطرة بالصوم لأدلة خاصة، لكن لا نرفعها عن الصلاة على النبي. لماذا لا نرفعها؟ من ظاهر الأمر هو الارتباطية، والتشبيه يقتضي أقوائية الأصل على الفرع عادة، ولا ما يمكن ما يكون تنزيل وتشبيه لشيئين متساويين، عادة التشبيه والتنزيل يكون لما هو أقوى في الأصل. فإذا الصحيح أن بالعكس هذه دلالة هذه الصحيحة على ارتباطية الصلاة في نفسها، مفاد هذه الصحيحة دال فمن ترك فلا صلاة ظاهرة لا صلاة يعني ارتباطية، فلا صوم ولا أيضا ارتباطية، رفعنا اليد في خصوص الصوم والفطرة لقرائن ولأدلة، وهذا متناسب أن الأصل أشد من الفرع في التشبيه كما هو يعني ديدن التشبيه على هذا المنوال. أيضا أيضا قرينة أخرى على أن هذه الرواية في المقام بعد دالة على الارتباطية الصلاة على النبي، أن من المفروغ عنه في كل الأقوال، مع أنه ما في مخالف، توهم بأن الصدوق مخالف لكن الصحيح أنه ليس مخالف، أنه من المفروغ عنه أن الصلاة على النبي وآله اقتران، والصلاة ليس اقتران خارج الصلاة مثل نظير الأذان والإقامة مع الصلاة أو التعقيبات مع الصلاة، تعقيبات الصلاة مع الصلاة. من المسلم أن رجحان الصلاة على النبي وآله أن يؤتى بها داخل الصلاة، هذا أمر مفهوم عنده بحسب الأدلة، بحسب حتى بحسب ارتكاز المتشرعة الذي تفيده نفس هذه الصحيحة، أن الصحيحة على النبي هو داخل الصف داخل، إذا نحو ارتباط موجود. كما هو صحيح لدينا أن الجزء المستحب لو افترضنا مستحب، الجزء المستحب ارتباطي جملة من الأعلام المعاصرين المتأخرين هذا العصر يمنعون تصوير الارتباطية في الجزء المستحب، هذا ما نفترض إذا المبنى كان محمد الصهاني سيد خوي تلميذه، لا الصحيح أن الجزء المستحب لارتباطية، إذا أصدر ارتباطية في الصلاة على النبي وآله في الصلاة هذا مفروغ عام، إذا بقي شنو الوجوب؟ الوجوب هو وجوب المفروض هذه الصحيحة تدل على الوجوب، فإذا ارتباطية الصلاة على النبي وآله في الصلاة مفروغ منها، الرواية دل على وجوبها إذا وجوب ارتباطية، غاية الأمر تشبيه الفطرة مع الصوم بها من هذه الناحية، التشبيه والتشبيه اللي يتضمن فيما مر أن الأصل أشد من هذه قرينة ثانية. قرينة ثالثة الروايات التي ستأتي، شاهد آخر طبعا من الأدلة أن الروايات البيانية للتشهد مثل موثقة أبي بصير الطويلة موجودة في أبواب التشهد الباب الثالث حديث الثاني، موثقة أبي بصير طويلة في بيان التشهد يعني أبواب التشهد الباب الثالث الحديث الثاني، هذه متضمنة للإتيان بالصلاة على النبي وآله في وسط التشهد عدة مرات، وهي دالة على الوجوب على كل. نعم ذكر جملة من المستحبات رفع اليد عن المستحبات ليس بشاهد على أن البقية مستحب بل البقية وجوب. وليكن اي فالجل والجلال والمجلل اكو على وزن واحد، فالمقصود ان هذا مبنى يعني حققوه حضروه طبخوه متاخري العصر ليس كالقدماء، صيغه الامر اذا اسندت في تركيب واحد الى امور متعدده هذا شيء مألوف بالآلاف في استعمال الروايات والآلاف، في إسناد واحد صيغة الأمر تسند إلى ما هو واجب مسلم ومستحب مسلم ولا مجرد، وهذا لا يستلزم مجازية الاستعمال لما هو مقرر من أن الصيغة مستعملة في مطلق الطلب، إذا أتى إذن في التارك يصير مستحب، لم يأتي يكون وجوب. الآن تقريبا المبنى المطبوخ في هذا المبحث سواء في صيغة النهي أو صيغة الأمر المجرد، لذلك السياق أيضا وكثرة السياق لا تشكل أي خاصية، وهذا مألوف لكثرة هذا النمط من الاستعمال في الروايات والآيات. جيد، إذا موثقة أبي بصير هي الأخرى دالة أيضا، مصحح عبد الملك بن عمرو الأحول في الآتي فيه صيغة التشهد، طبعا نعتبره مصحح لما سنذكره في عبد الملك بن عمرو، هذه المصححة الآتية مصدرها سنذكره إن شاء الله، مصدرها أبواب صلاة الجماعة الباب 56 حديث 2، بس هي لها بعد مصدر في أبواب التشهد، أبواب صلاة الجماعة الباب 56 حديث 2 لها مصدر آخر بعد في أبواب التشهد مذكورة. وأيضا الروايات البيانية الآتية عفوا المذكورة في باب التشهد في تبيان التشهد جلها لا أقول كلها كثير من علاجها متضمن للصلاة على النبي عليه. هذه في أبواب أفعال الصلاة، هذه الروايات البيانية لكل الصلاة أفضل بعد مو للتشهد. اللطيف في الصلاة في روايات يعني فائدة نلتفت إليها، في فصول الصلاة قد ترد روايات بيانية لبيان ذلك الفصل من الصلاة. ولدينا في الصلاة روايات بيانية لمجموع الصلاة، وهذا على كل من الغنائم المهمة. ففي الروايات البيانية لمجمل الصلاة في أبواب أفعال الصلاة الباب الأول حديث العاشر والحديث الحادي عشر، أيضا متضمنة للصلاة على النبي وعليه. وأيضا يمكن أن نشتغل على الارتباطية وحتى الوجوب ما ورد للارتباطية نفسيا، ما ورد في أبواب الدعاء الباب السادس والثلاثون من أن كل دعاء لا يقترن تضمينا بالصلاة على النبي وآله لا يستجاب ولا يرتفع. بعض على سن تلك الروايات اللطيفة، هذه الروايات موجودة حتى عند العامة، كل دعاء لا يقرن بالصلاة عليه لا يرتفع لا يستجاب. المجيء به بصيغة تضمينية ارتباطية، أما البرانية أما البرانية التباعدية ما في فائدة، لا التضمنية، الكلام في صيغة الإتيان التضمني. وهذه الروايات رواها حتى العامة بأسانيد صحيحة، وسبحان الله بصممي سيم الوهابية والسلفية. نفس اللسان الذي ورد لدينا أن كل دعاء لا يقبل إلا بالصلاة على النبي وكذا كذا، نفس هذا المضمون أيضا وردت لدينا الروايات أنه إذا لم يقرن الآل بالنبي لا يرتفع. سبحان الله، الدعاء لا يرتفع ولا يقبل، لا زال الدعاء يرفرف على رأس الداعي حتى يدعو بالصلاة على النبي في روايات ويقرنه بالآل ولا لا يرتفع. يعني بس إذا قال اللهم صل على محمد ولم يقرن بالآل ما يرتفع. لا، وجوهر وكن وهوية الدعاء الصلاة هو الدعاء، وهذا العلم ليس فقط يعني بالتحليل للماهوي، هذا ليس الدعاء فقط، العبادة مطلقة. الدعاء بالدقة هو توجه وطلب، توجه وطلب، وهذا يعني أن كل توجه عبادي لا يقترن بالتوجه بالنبي وآله، الصلاة على النبي وآله يعني توسل بهم، توجه بهم. وهذا الدل عليه طبعا أدلة بين الفريقين روائية، بل أدلة قرآنية كثيرة ذكرناها في الجزء الخامس والرابع نعم في الإمام اللاهي. أيضا من الأدلة الدالة على الارتباطية والوجوب رواية عبيد الله الدهقان هذه الرواية في أبواب الذكر أبواب الدعاء هي في نفس أبواب الصلاة في الوسائل، إلا أنه بعد التسليم، يعني بعد أبواب التسليم، أبواب الدعاء باب 36 مر. الآن هذه رواية عبيد الله الدهقان، الأبواب الذكر أيضا من تعقيبات الصلاة كده. أبواب الذكر الباب 41، رواية عبيد الله الدهقان، ورد فيها أن معنى قوله تعالى في الآية وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أنه كلما ذكر اسم إن أنه كلما ذكر اسم الله الرب الله صلى على محمد وآله. لطيف، يعني قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، لطيف، فصلى على النبي، ذكر اسم الرب فصلى على النبي. هذه تأويل الرواية، اللطيف هاي تأويل الرواية. شوف حتى في الأذان هكذا، ذكر اسم الرب فصلى، ذكر النبي وآله علي وولده. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه اثنين، فصلى ثلاث. نعم، أنه كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآله. أيضا في أبواب الذكر الباب 42، ذاك الذي مر الآن الباب 41، رواية عبيد الله بن دهقان، في أبواب الذكر الباب 42 روايات مستفيضة أن الصلاة على النبي هي المقترنة بالصلاة على آله، وأن الصلاة البتراء كالعدم، وكمن لم يصلي عليه عند ذكره. ونفس عنوان البتر دال على أخذها، أخذ اقتران الآن في الصحيح، يعني شيء يعني ارتباطي واحد، أنت بترت قطعته، يعني دال على الارتباطية والاتصال بين الصلاة على النبي والصلاة على آله. العامة رواه نفس المطلب، لا تصلي علي لا تصلوا علي صلاة البتراء. الدر المنثور ذيل آية سورة الأحزاب، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هناك في ذيل الآية الكريمة روى الدر المنثور عن مصادر أصلية قديمة روائية لديهم ناهية عن الصلاة البتراء على النبي. أنا كنت أقول لكم صحح عبد الملك بن عمرو في أبواب التشهد اللي مر علينا، أبواب التشهد الباب الثالث حديث الأول. الآن نقرأ يدل. طبعا لما جعلنا الرواية مصحح؟ مصحح يعني مشهور لا يصححها، تعبير بمصحح يعني الذي يلتزم بالتصحيح يعبر مصحح، ويعني أن المشهور لم يلتزم بصحته، مثل يقول محسنة أو محسن، يعني الرواية المشهور لم يلتزم بحسنها، سموه المشهور شهرة عظيمة، شهرة كثيرة. فمن يتبنى حسن الرواية لابد أن لكي لا يلبس الأمر يعبر محسنة أو مصحح. لما صححنا الرواية مع أن السند صحيح إلى عبد الملك بن عمرو الأحول، ليس في توثيق، لماذا اعتمدنا عليه؟ وهي رواية مفيدة لمباحث كثيرة في التشهد. اعتمدنا عليه لجمع القرآن، أولا هو صاحب أصل من الأصول الأربع معنا. ولا أقول هذا بمفرده يوجب الوثاق، لكن يدل على الحسن، وإلا لما صنف كتاب أصله ضمن الأصول الأربعة. أصل لم يعبرون أصل يعني من ضمن الأصول الأربعة، له أصل نجاشي أو الشرطوزي، له أصل أو الكشي، له أصل أو العقيقي رجال عقيقي أو رجال برقي، لما يقول له أصل هذا يعني من أصول إذا اعتمدت عليها الطائفة، وإلا لا يذكرون يقولون لا. طبعا شنو الفرق بين له أصل وبين له كتاب؟ الأصل في الاصطلاح يطلق على الكتاب الذي دونه الراوي في رواياته التي رواها مباشرة عن الإمام غالبا. تعرفون عن الأصل؟ زي قد تسأل تشكل يقول حريز عنده أصل لكن كثير من رواياته يروي عن زرارة عن الإمام. نعم، لكن إذا واسطة واحدة مع تضمن الأصل روايات مباشرة كثيرة أيضا يعبر عنه أصل. نعم، أما الكتاب اصطلاحا في علم الحديث فإنما يعبرون عنه بماذا؟ يعبرون عنه بذاك المدون الذي جمع فيه الراوي والمحدث، جمع فيه ماذا؟ جمع فيه روايات كثيرة بوسائط أو من كتب من أصول أخرى، وقليل عند روايات عن المعصوم، أو مو قليل لكن مو أكثر كتابة، أكثر تدوين الذي دونه مو ليست روايات مباشرة. مثلا الحسن بن محمود، الحسن بن محمود من أعمدة الطائفة، فقيه من أصحاب الإجماع، وقيل أنه أول من ألف في علم الرجال. الحسن بن محمود الزرار جامع عند مشيخة أو المشيخ البزنطي، على كل البزنطي بعد أحمد بن أبي نصر من نفس الشيء، عند الجامع عند مشيخة، بس الأول من ألف في الرجال حسن بن محمود. مثلا هذا مشيخة البزنطي أو جامع الحسن بن محمود ما يعبر عنه أصل، لماذا؟ لأن أكثر رواياته التي رواها بوسائط، وأن كان هو الحسن بن محمود والبزنطي راوي مباشر عن الإمام الرضا، ما هذا ما ينافي، لكن أكثر روايات كتابة جامعينها من أصول وضمنها ما رواه من روايات كثيرة عن الرضا، فما يعتبر أصل. هذا حسب الاصطلاح الغالب، ربما كثير من الإعلام يخالف هذا الاصطلاح موجود ترى، بس كاصطلاح نلتفت إليه في كلام النجاشي الطوسي الكشي غيره هكذا. إذا كونك صاحب أصل ليس عبط، كون صاحب أصل هذا ليه مؤدى وليه جهة. نعم، صاحب أصل معتمد عند الأصحاب، أولا اعتمده الصدوق في مشيخة الفقيه. شلون يعني شلون اعتمده؟ يعني الشيخ الصدوق جعله أحد المصادر التي ألفها ألف الفقيه على وفقها، جاء يعني مشيخة الصدوق في الفقيه آخر كتاب الفقيه في الجلد الرابع، يقول ما رويته عن فلان فهو كذا كذا كذا، يعني كتاب اعتمد كتابه الجن الصدوق، هذا كتابه بروحه من يعني أجهد كتب الصدوق اللي تعب عليه، وجعل شنو؟ أنا أقول هذا بنفسه توثيق، لكن صراحة تريدون هذا بنفسه توفيق. سأبين لكم دليل شنو. حتى إذا اعتمدت الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار، شلون دليل شنو؟ حتما مرت عليكم في بحث الرجال، هذا أنا أطبق ليه، لأنه وقع فوائد كلية في الرجال، وتدري الروايات في باب، مثلا رواية واحدة في باب يصير عليها محك ومدار، وتوثيقها أو تعديل تصحيح السند فيها يعتمد على المباحث. حتما مرت عليكم نظرية أو زعم الأخباريين بأن الكتب الأربعة كلها قطعية الصدور أو صحيحة الصدور، موجودة لهم. زين، إلى ماذا تستندون أيها الأخباريون؟ علماء كبار، مو كلهم صغار أو متوسطين، يقولون نستند إلى العبارات التي عبر بها الصدور والكليني والطوسي في الكتب الأربعة. واقعا تراجعين راجعوا العبارات الموجوده في المقدمه جدا توهم هذا المطلب. العبارات التي عبر بها الكوليني والتي عبر بها الصدوق والطوسي توهم هذا الشيء بالاخوه. هذه العبارات أخف منها عبر بها ابن قولوي في كامل الزيارات أو القمي في تفسير القمي، التي دفعت السيد الفوئي ليلتزم مبنى آخر غير الأخباريين، بس شبيه بالأخباريين. التزم بماذا السيد الفوئي؟ التزم بأن كل رواة الموجودين فيه، يعني هو تقريبا نتيجة عن نتيجة حتى الأخباريين، بس في ماذا؟ في تفسير القمي وفي كامل الزيارات ابن قولوي. التزم بماذا السيد قول؟ التزم بأن كل الرواة الموجودين في كامل الزيارات وفي تفسير قمي ثقات. التزم بهذا الشيء. زي الثقات يعني الأسانيد كلها صحيحة، الرواية صحيحة بالتالي. يا أحمر أخضر هو هذا الشيء نتيجة. غاية أمس السيد قول ما التزم فيه في كتب الأروع، التزم فيه في وين؟ يعني أو ما يقرب من التزم فيه في كامل الزيارات وتفسير قمي. الآن سيقول في آخر حياته رجع عن كامل الزيارات، لكن لم يرجع عن القمي، بقى إلى آخر حياته في تفسير القمي، مع أن المراد شيء آخر. أنا سأبين لكم، ذكرته في الجزء الأول من المنتجع، المراد لا هو كلام السيد قوي رحمة الله عليه ولا كلام الأخباري، بس أقول ماذا يريدون هؤلاء العالم؟ ليش ابن قولوي في كامل الزيارات يعبر هذا التعبير؟ لا، راجعوا التعبير ماله. لماذا أصحاب الكتب الأربعة يعبرون هذا التعبير؟ ماذا يريدون بذلك؟ زي أكثر من ذلك، الميرزا النوري والميرزا النائني، بين الميرزا النوري والميرزا النائني، وإن كان الميرزا النائني مو تلميذ الميرزا النوري، لكن استفاد الميرزا النائني نكات حديثية كثيرة من الميرزا النوري. الميرزا النوري تلميذ الميرزا الكبير، واستفاد الميرزا النائني من الميرزا النوري كثير من القواعد، حتى في بعض الاستظهارات في الأبواب لما احتاجت أفصل، يعني اعتمد الميزة النوري على نكات تبناها النوري. المهم، الميزة النوري صاحب المستدرك ميزة حسين، والميزة النهني تبنوا أن نعم كل روايات الكافي صحيحة، يعني الشبيه دعوة هي عين دعوة الأخوية، لكن قصروها في وين؟ في الكافي مو في الكتب الأربعة كلها. لذلك النهني دائما يقول النقاش في أسانيد الكافي وصية العاجز أو حرفة العاجز المجرد. زين، هذا خب أعلام كبار خب مو صغار، لماذا توهموا هذا؟ يعني لماذا تبنوا هذه النظريات؟ ما يقول توهموا، مع أن الصحيح أن الأعلام أصحاب الكتب الأربعة أو ابن قولوي أو القمي، مو بس القمي، ابن قولوي تفسير قمي علي بن إبراهيم، في قمي آخر بعد لا بد تعرفون، الشيخ محمد حسن الخزاز القمي صاحب كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر. راجعوا عبارة في أول كتاب وتضعي في الكتاب نفس الشيء. معاصر الصدوق واحد جهبل مو واحد سهل. زين وغيره مو كلهم كثير، لكن من المحدثين في بعض كتبهم هكذا. شنو مرادهم؟ ما هو مرادهم؟ مرادهم الآن باختصار لا بتفصيل، التفصيل سيأتي إن شاء الله في الأصول إلى الله أحيانا في بحث حجية فرض الواحد. التفرقة هي دائما يعني نستشعر أهمية التأكيد عليها. الفرق بين صناعيا بين صحة الكتاب وصحة الطريق بينهما بون. حتى عند العامة صار عندهم خلط. العامة الآن الصحاح العشرة شنو يتوهمون؟ ها؟ نفس دعوة الأخبار يتوهمون أنه كل الطرق اللي في الصحاح العشرة كل الروايات صحيحة، وهذا مو مراد. حتى الذهبي مع أنه الذهبي بغض النظر عن مسلكه ومرامه وكذا، بس خوفي علم الرجال مو شيء سهل الذهبي عندهم. توهم أن المراد من الصحاح العشرة أو الصحاح الستة يعني كل الروايات صحيحة، ويحن هذا مو هو المراد. المراد من كتب الصحاح إلى الآن ها غفلة كبيرة عند الفريقين وعند السنة بعد أشد الغفلة، أن المراد من الصحاح يعني صحة الروايات، هذا ما ينسى المراد. المراد صحة الكتب. زين شو الفرق بين صحة الكتب وصحة الرواية؟ ده بحث صناعي صعب دقيق الآن مو في صدده بالدقة والمعنى. ندخل به بالتفصيل إذا الله سهل في بحث حجية خبر واحد. ومن أعماق بحث حجية خبر واحد هو هذا المبحث، إلا المتأخرين أغفلوه، المتقدمين تعمقوا وغاروا فيه. جيد، قب شنو الآثار الثمر؟ الثمر أيضا عند المتقدمين صحة الكتاب أشد ركنية في حجية الخبر من صحة الطريق. عجيب، هذه دعوة صحيحة، دعوة صحيحة يعني مطابق الموجودة. يتبنى القدماء أن صحة الكتاب أعظم من صحة الطريق، بحيث لو وجدوا طريقا صحيحا أعلى الإسناد في كتاب ليس بصحيح لا يكترثوا بالرواية في الحجية بمساواة. عجيب، بمساواة رواية ضعيفة بل مرسلة في كتاب صحيح. صدقون هذا الشيء عجيب، بس هاي موجودة عندهم. عندهم الرواية الضعيفة في كتاب صحيح أشد اعتبارا وحجية، أي درجة من الاعتبار أي درجة من الحجية بحث آخر، من الرواية الصحيحة السنة أو عالية السنة، لكن في كتاب صحته متوسطة صحته ضعيفة. صحة الكتاب الراوي مو كذاب، المدون المؤلف الكتاب مو كذاب، لكن كتابه تدوينه ما يعتبروه كتاب صحيح، ما يعتبروه كتاب صحيح. حينئذ الرواية الصحيحة التي فيه لا يكترثون بها كما يكترثون برواية ضعيفة في كتاب صحيح. ليش؟ صناعي، أكو هناك منشأ صناعي، قال قاعدة صناعية عندهم، صحة الكتاب أدخل في الحجية لديهم من صحة الطريق. وليه تفسير صناعي دقيق سهل يعني أقصد مو سهل، أقصد تفسير صناعي واضح مو أنه عبط. وشوفوا الآن هاي أنا أنسب لهم هذه الدعوة، لاحظوا ممشاهم. حتى النجاشي نفسه، شو النجاشي متشدد؟ نفس النجاشي الرواية ولو ضعيفة في كتاب صحيح معتمد عنده معتبرة، ورواية صحيحة في كتاب ضعيف يسمونه كتابة كتبه ضعاف ما يكتر طبيعي. نكتبهم نفيسها. للأسف هاي المباني الآن انقرضت، والحال أنها هي الأساس في علم الرجال وعلم الحديث وعلم الجبهة. على كل هذه فوائد ذكرناها. فإذا الشيخ ها إذا تبين هذا المطلب، إذا الصدوق هاي الكتب الأربعة شو مبناهم لما يقولون مرادهم صحة، مرادهم صحة الكتاب مو مرادهم صحة الروايات، إلا التبس هذا الأمر على هؤلاء الأعلام سواء إخباريين أو رسوليين. مرادهم من هاي العبارات أصحاب الكتب الأربعة القمي، تفسير القمي أو القمي الخزاز أو نقول وين مرادهم صحة الكتاب، يعني أنا لم أودع في كتابي رواية سواء مرسلة أو ضعيفة أو صحيحة، لم أودعها إلا من مصادر كتب صحيحة صحة كتاب. زين هذا بلا شك صحة الكتاب أقل ما فيها توثيق صاحب الكتاب، بلا ريب في ذلك. صحة الكتاب لا ريب أنها توثق صاحب الكتاب سواء إمامي أو عامي أو من فرق الشيعة. لذلك أنت إذا تريد أن تعرف مباني الشيخ الصدوق في التوثيق، أقل تقدير من عنونهم في المشيخة بلا أن يطعن عليهم، إذا طعن فواضح يستثني أمانة التوثيق من الصدوق، اعتماد من عندنا لتوثيق من عندنا. من يبدأهم في السند ها، من يبدأهم في المشيخة في الكتاب، لأنه هو يقول في بداية مقدمة كتابه ضمها إلى كلامه في المشيخة، يقولها أنا نقيت ونقحت تحريت صفيت غربلت بلبلت كذا كذا كذا. هو واضح في بعد ذلك هاي المصادر وهي الكتب اللي اعتمدت عليها، مو كتب خاوية مصادر خاوية. فهذه المشيخة لذلك يعتبروها عبارة عن وجيزة رجالية لآراء الصدوق نفسه. ذكرت لكم فقط في بداية السنة أصحاب الكتب مو كل الطريق، لك بحث آخر. هذه كذلك الشيخ الطوسي مع العبارة اللي يقولها الشيخ الطوسي في أول التهذيب، مع العبارة اللي يقولها الشيخ الطوسي في أول الاستبصار، ضمها إلى المشيخة في نفس الكتاب هو اللي ذكرها. واضح في أنه هذه أصحاب الكتب دي عندهم عنده هو معتمدين موثقين. ولا كيف تتم دعوة في أول الكتاب؟ ليست هي دعوة الأخبارية ولا دعوة النوري والنائني ولا دعوة السيد الفوري، لا هي الدعوة التي ذكرناها ديدنا من صحة الكتاب. لذا إيراد شخص في مشيخة التهذيبين أو مشيخة الصدوق بلا شك هذه تدل على الرأي الرجالي للصدوق والرأي الرجالي للشيخ الطوسي. والكلام بعد تتم. صلى الله على محمد وعلى آله.